الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن الأمور التي أوصى بها الإسلام وحث عليها ورتب عليها الثواب العظيم الوصية باليتيم. واليتيم هو من مات أبوه وهو دون سن البلوغ، سواء كان ذكراً أو أنثى، ويستمر وصفه باليتم حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام، كما عند أبي داود بإسناد صحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: اليتيم في الآدميين من فقد أباه، لأن أباه هو الذي يهذبه ويرزقه وينصره بموجب الطبع المخلوق، ولهذا كان تابعاً في الدين لوالده، وكانت نفقته عليه وحضانته عليه، والإنفاق هو الرزق، والحضانة هي النصر لأنها الإيواء ودفع الأذى. يشرح ما قاله، قال: لأن أباه هو الذي يهذبه، وهذا معلوم، ويرزقه. قال: الإنفاق هو الرزق، وينصره. قال: النصر الإيواء ودفع الأذى. فإذا عدم أبوه، أي هلك أبوه، طمعت النفوس فيه، لأن الإنسان ظلوم جهول، والمظلوم عاجز ضعيف، فتقوى جهة الفساد من جهة قوة المقتضي ومن جهة ضعف المانع، ويتولد عنه فسادان: ضرر اليتيم الذي لا دافع عنه ولا يحسن إليه، وفجور الآدمي الذي لا وازع له. وقال بعضهم: ورد ذكر اليتيم في كتاب الله 22 مرة. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى. ودعل سبحانه البدل لليتامى من خصال البر والتقوى، فقال سبحانه: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. ووبخ سبحانه من لم يكرم يتيما، فقال سبحانه: كلا بل لا تكرمون اليتيم. وقرن دعه، وهو دفعه في ظهره بعنف وقسوة، قرن دعه وهو قهره وظلمه بالتكذيب بيوم الدين، فقال سبحانه: الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. ونهى الله صفوة خلقه صلى الله عليه وسلم أن يقهر أحدا من اليتامى، فقال سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر. قال ابن كثير رحمه الله: أي لا تذله ولا تنهر ولا تهنه، لكن أحسن إليه وتلطف به. وقد أمر الله جل وعلا بحفظ أموال اليتامى، ونهى عن قربها إلا بالحسنى، فقال سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا يتولى أموالهم إلا القوي الأمين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الضعيف أن يتولى شيئاً من أموال اليتامى، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفاً، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال اليتيم. رواه مسلم. يقول لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: إني أراك ضعيفاً، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكافل اليتيم في الجنة سواء. روى البخاري في الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. والسبابة هي الأصبع التي تلي الإبهام وتسمى المسبحة لأنه يسبح بها في الصلاة. ومعنى كافل اليتيم أي الذي يقيم أمره ويقوم على مصالحه. قال النووي رحمه الله: كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك. وقال ابن بطال رحمه الله: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. يعني حديث أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. فحق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. إطعام الأيتام سبب لدخول الجنة. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. روى البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح أن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه أي على مائدته يتيم. كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه أي على مائدته يتيم. ومن أراد تليين قلبه فليطعم المسكين وليمسح رأس اليتيم. فقد روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. وأطيب المال ما أعطي منه اليتيم. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا المال خضيرة حلوة، فنام صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. وعد الشارع الاعتداء على مال اليتيم من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر منها أكل مال اليتيم. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ابتلي باليتم، فقد توفي والده وأمه حمل به، ثم توفيت أمه وعمره 6 سنين. قال تعالى ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى. ويجب على الأم والأوصياء على الأيتام الإحسان إلى اليتيم بالتربية والرحمة. قال سبحانه: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. ومن ذلك تعليم اليتيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه في الدين. ومن ذلك إبعاده عن جلساء السوء وحثه على الرفقة الصالحة وتعليمه الأخلاق الكريمة والآداب الحسنة. وليعلم كافل اليتيم أن الإنفاق عليه وتعليمه وتربيته باب عظيم من أبواب الخير والرزق والبركة في الدنيا والآخرة. والقصص في هذا كثيرة ومستفيضة. ومن النماذج المشرقة لصغار عاشوا حياة اليتم ونفع الله تعالى بهم وأصبحوا من علماء الأمة وجهابذة العلم. من النماذج المشرقة لصغار عاشوا حياة اليتم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقد أباه وهو دون العامين، فنشأ في حجر أمه في قلة من العيش وضيق من الحال. يقول: كنت يتيما في حجر أمي، ولم يكن معها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام. وقد حفظ رحمه الله القرآن وجالس العلماء حتى ساد أهل زمانه. ومن النماذج المشرقة لصغار عاشوا حياة اليتم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. مات والده وهو حمل في بطن والدته، وعاش حياة فقر وفاقة، فحضنته أمه وأدبته وأحسنت تربيته. قال رحمه الله: كانت أمي توقظني قبل الفجر بوقت طويل وعمري 10 سنين، وتدفئ لي الماء في الشتاء، ثم نصلي أنا وإياها ما شئنا من صلاة التهجد، ثم تنطلق بي إلى المسجد في طريق بعيد مظلم موحش لتصلي معي صلاة الفجر في المسجد، وتبقى معي حتى منتصف النهار تنتظر فراغي من طلب العلم وحفظ القرآن. ومنهم الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح، فقد نشأ يتيما في صغره وقرأ على 1000 شيخ، وصنف كتابه الصحيح وغيره من الكتب النافعة. فبصبر الأمهات وجهادهن خرج هؤلاء العلماء الأفذاذ. والرحمة باليتيم لا تمنع تأديبه ولو بالضرب المناسب عند الحاجة إلى ذلك. فقد روى البخاري في الأدب المفرد عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أسماء ابن عبيد قال: قلت لابن سيرين: عندي يتيم. قال: اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك. فالرحمة باليتيم لا تمنع تأديبه ولو بالضرب المناسب عند الحاجة إلى ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.